فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع اكتساب الإيمان والنذور من سنن أبي داود. نسأل الله جل وعلا أن يسهل لنا إتمامه وأن يجعلها إخلاصا لوجه الله الكريم. فما كان الله دام واتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل. يا رب يسهل لنا إتمامه يا رب العالمين. اللهم قال باب ما جاء في تعظيم اليمين عند المنبر. روى المصنف رحمه الله تعالى بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه سلك الله احسن الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلف احد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك اخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار. نعم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة. حديث صحيح، واستدل به العلماء هنا أو الجماهير على التغليظ في مسألة اليمين كالتغليظ باليمين في الزمان وفي المكان. نعم. فيغلظون باليمين في الحرم أو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وبالزمان كبعد العصر ويوم الجمعة ونحو ذلك. وهذا ذهب إليه الجمهور أو جمهور العلماء. أما الحنفية قالوا بعدم جواز التغليظ، وهذا الذي مال إليه البخاري قال في الصحيح: باب يحلف المدعي عليه حيثما وجبت عليه اليمين. وذهب أهل العلم إلى أن هذا الأمر لا يقال بأن التغليظ مسنون ولا يقال ليس مسنون، ولكن يقال المسألة راجعة إلى اجتهاد ولي الأمر. فالمسألة واقفة على نظر ولي الأمر في هذا الباب. إن وجد أن الأصل أو أنه يحتاج إلى التغليظ غلظ، وإلا الأمر يرجع إليه. وقد ورد عن بعض الصحابة تغليظ اليمين بالحلف بين الركن والمقام وعلى منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم قالوا: رضي الله عنكم، أحسن الله لك أخي كريم، حفظكم ربي. وقال بعض الصحابة: التحليف على المصحف. وقد قال ابن رسلان: إنهم لم يختلفوا في جواز التغليظ على الذمي. والصحيح أن نقول بأن مسألة التغليظ مسألة تدور مع مقاصد الشريعة، وعين الإمام في ذلك راجحة، عين الإمام في ذلك راجحة. وهذا حديث أخرجه النسائي وابن ماجه. ثم انتقل المصنف رضي الله عنه دكتور تامر. ثم انتقل المصنف بعد ذلك قال: باب اليمين بغير الله. روى المصنف بسند صحيح قال: حدثنا حسن علي والحلواني على ما أعتقد من الثقات الأزبات رواه الجماعة. قال: حدثنا عبد الرزاق الصنعاني اليماني في شيء من التشيع، عمي بأخيرا في التلقى، هو ثقة ثبت. قال: أخبرنا معمر بن راشد الأزدي اليماني. ومعمر تعلمون ما معمر وما معمر اليمن، قالوا قيدوه، قالوا كيف، قالوا زوجوه من أجل أنه يعني من أساطين العلماء ومن أزوة الناس في الزهري. عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن حميد بن عبد الرحمن من الثقات الأزبات، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وسيد السبع المكثرين عن النبي الأمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات فليقول: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فلا يتصدق بشيء. هذه مسألة عظيمة. قال من حلف في اللات فليقل لا إله إلا الله. بعض العلماء يقولون الحلف بغير الله في هذا الباب هو شرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، لحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكنهم يقولون أصناف الناس أن يحلف بذلك ساهيا، يعني يحلف بغير الله ساهيا، فالغفلة أخذته، فهذا كفرته أن يقول لا إله إلا الله، يكفر عن هذه الغفلة بكلمة التوحيد. والبعض الآخر يقول فإن حلف وقصد تعظيم اللات أو العزة فليقل ذلك، فليقل لا إله إلا الله توبة من معصية وقع فيه. هذا أمر جدل صراحة، وهذا قول كثير من العلماء. وصحيح أن نقول أولا القسم بغير الله لا يجوز، فإن الله يقسم بما شاء من خلقه، والخلق لا يقسمون إلا بالله وحده لا شريك له. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يقسم بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. فقوله من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت نهاه عن القسم بغير الله جل في علاه. فالأصل أن القسم بغير الله لا يجوز، ويقع نور فيه في الشرك أو الكفر كما قال ابن عمر. الجميل على الكراهة، حلف بغير الله على الكراهة، وإذا كان لا يعظمه تعظيمه لله جل في علاه، وإن عظمه تعظيمه لله كفر بذلك. وهذا نقص في النظر، ولأن الحديث صريح من حلف بغير الله فقد كفر أشرك، ولا تتأتى الشبه يتمسكون بها كقوله أفلح وأبي، وهذا حديث شاذ، وقوله لعمري، والعمري هنا من 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 مما جرى على ألسن الناس، فلا يقال بأن هذا صرف يجعل التحريم إلى يجعله على الكراهة، لأن التغليظ في الباب ليس بالهين. فلذلك قال من قال لا من حلف باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله. وهذا محمول كما قلنا أنه ما قصد التعظيم، ولكنه لما حلف بغير الله جل في علاه كان له كفار. وهذه فيها دلالة على أن الحلف بغير الله هو من الشرك الأصغر، رضي الله عنك عنك يا نسيم الفجر، أحسن الله عليك، الله سبحان الله، نسأل الله أن يغفر لنا. المهم أن يكتمل لنا البناء، وهذا هو الأهم. وهذه من الفوارق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. الشرك الأكبر ليس له كفارة، هي التوبة وجوبا، الشرك الأصغر له كفارة. لذلك قال من حلف بغير الله باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله. ومن قال لأخيه تعالى لأقامرك، وهذا المقامرة حرام، والمقامرة من المقامرة الدفع اليسير والمكسب الرهيب الكبير، هذه مقامرة، هذه تجدها كثيرا في أمريكا، وتجدها أيضا الآن في البارات، وحتى أصلا الناس الذين يلعبون بعض الألعاب ويحملون الخاسر الحمالة، هذا أيضا من المقامرة. فمن قال بالمقامرة قال زورا، من قال بالمقامرة قال زورا، ومن قال زورا عليه أن يستغفر الله. ومن الاستغفار والتوبة في ذلك أن يتصدق بشيء. وجمهور العلم قالوا الصدقة هنا على الندب، الاستحباب ليست على الوجوب، لأنه لم يقامر، هو فقط تكلم، فكان له أن يستغفر ربه ببعض الصدقة التي تدل على ندمه أنه تكلم بالزور، ولأن المقامرة زور، ولأن الشرع جاء بالنهي عنها. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. وقال المنذري الحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي ومسلم وابن ماجه، وليس حديث أحد منهم بشيء سوى مسلم وحده. فهذا حديث أيضا عظيم، فيه الكلام على مسألة أن كفارة اليمين الذي قد أخطأ فيه صاحبه وأقسم فيه بغير الله جل في علاه. طيب الفاظ مستنبطة. تعظيم القسم علامة من علامات الإيمان. تفضل تفضل، عسلك الله بارك. عليكم السلام. الصدقة تطفئ غضب الرب. الرهان هو كالمقامرة يا أحمد، الرهان كالمقامرة، هو مقامرة. يا رب أمين يا رب، رضي الله عنكم، جزاكم الله خير. من فوارق الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأصغر له كفارة. الحمد لله، أنا متعب جدا، لست متعبا فقط. نعم، هناك ليت فريق العمل يعطي الرابط لأخينا الفاضل حاتم على شرح الورقات.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فدافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.